وهو السجية والطبيعة، وهو الصورة الباطنة للإنسان. الصورة الباطنة للإنسان هذا يسمى بالخلق، يسمى بالخلق. وإن كانت صورة حسنة صار خلقا حسنا، وإن صارت صورة سيئة صار خلقا قبيحا. فالخلق هو صورة الإنسان الباطنة. الإنسان له صورتان: صورة ظاهرة وهي الجسم وكراتيب الجسم ملامحه، هذه تسمى خلقا، خلقا بالخاء المفتوحة. وأما صورته الباطنة فهذه تسمى خلقا. والناس على أربعة أقسام: منهم من حسن خلقه وخلقه، يعني حسن صورته الظاهرة والباطنة، فهذا أكمل الناس. ومنهم من قبح صورته الظاهرة والباطنة، وهذا يكون أحق الناس وأرذل الناس، من قبحت صورته الظاهرة والباطنة. ومنهم من حسنت صورته الظاهرة دون الباطنة، فصورته وخلقه حسن لكن خلقه سيء والعياذ بالله. وهذا مثل الذي قبله، أقبح الناس. قد وصف الله المنافقين لأن لهم صورا جميلة في الظاهر لكن بواطنهم حديثة، أخلاقهم فاسدة. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خطب مسلح. هذه صفته، هذا من حسنت صورته الظاهرة وقبحت صورته الباطلة. والرابع من قبحت صورته الظاهرة ولكن حسنت صورته الباطلة، وهذا لا يضره إذا حسنت صورته الباطلة وحسنت أخلاقه، لا يضره تماما. وسوء المنظر سواء كان قصيرا أو طويلا أو أسود أو أبيض، وسواء كان نحيلا أو بدينا، ما دام أن صورته الباطنة مستقيمة فلا يضره. العبرة بجمال الباطن، العبرة بجمال الباطن، لكن إذا اجتمع معه جمال الظاهر فخير إلى خير، وإلا فإنه لا يضره دمامة الباطن أو سوء منظر الباطن. لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه أقسام الناس من حيث الظاهر والباطن، أو تقول من حيث الخلق والخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يتصف بالعمل بالقرآن، فما أمره الله به فعله وما نهاه عنه تركه، فهو يسير عليه الصلاة والسلام على نهج القرآن فمن أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل القرآن، فهو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله لست بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والذي يدعو إلى الله خاجلا حسن الخلق، لو يدعو إلى الله خلقا يحتاج إلى حسن الخلق، يعني يدعو الناس بأخلاقه أكثر مما يدعوهم بقوله، فهم ينظرون إلى أخلاقه وعمله أكثر مما ينظرون إلى قوله. فقد يكون الإنسان خطيئا يجيد الكلام ولكنه في العمل ليس بذات. فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى حسن الخلق. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أو معاذ أوصاه فقال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فرسم له صلى الله عليه وسلم المنهج الذي يسير عليه في هذه الكلمات اليسيره، كيف يتعامل مع الله جل وعلا، لان يستقي الله حيثما كان، واذا صدرت منه خطيئه فليبادر بالتوبه، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها، هذا التعامل مع الله جل وعلا. ثم أرشده كيف يتعامل مع الخلق، فقال وخالق الناس بخلق حسن، وسع لهم قدرك وحسن لهم قولك وطيب خواطرهم ورغبهم في الخير ودلهم عليه وأعنهم عليه، حسن يكون الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. يدعون الناس أهل السنة والجماعة يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال، يدعون إلى كل عمل صالح وإلى كل بر وإحسان، يدعون الناس إلى الأعمال الصالحة. ومعنى ذلك وظلم ذلك أنهم ينهون الناس عن الأعمال السيئة والأفعال القبيحة، وهذا معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو الأمر بكل خير وطاعة، والنهي عن المنكر هو النهي عن كل شر ومعصية. هذه من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مسالم الأخلاق وإلى محاسن الأعمال بخلاف غيرهم، فإنهم يدعون إلى ضد ذلك. فهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. وقد قال الله تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وهو ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم، خذ العفو يعني ما زاد عن حاجته من الأموال لصرفه في مصالح المسلمين، ولا تكلفهم ما لا يطيقون، بل خذ ما طابت به أنفسهم وزاد عن حاجته، وأمر بالعرف هو المعروف، الأمر بالمعروف في ظل ذلك النهي عن المنكر، وأعرض عن الجاهلين، إذا حصل من جاهل سوء كلام أو سوء مقابلة مع الداعية إلى الله فإنه يعرض عنه ولا يعيره اهتماما ولا يلتفت إليه أو يجيب بمثل قوله بل يعرض عنه. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه فقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ما نفعل الجاهلين. هذه صفات أهل السنة والجماعة. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني مؤمنون به مؤمنون بسلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويدينون به ويمتثلونه فيحسنون أخلاقه. أكمل المؤمنين إيمانا دل على أن الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض وبعضه أكمل من بعض وأن هناك إيمان كامل وإيمان ناقص. أكمل المؤمنين إيمانا ودل على أن الخلق من الإيمان أحسنهم خلقا. الناس يتفاضلون بأخلاقهم لا بأموالهم أو بجاههم وإنما يتفاضلون بأخلاقهم. فكلما حسن الخلق كمل الإيمان وكلما ساء الخلق نقص الإيمان. كان فيه دليل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاوت وأن الخلق من الإيمان يكمله. نعم. يلجبون يعني يطلبون اللجب معناه الطلب يطلبون من الناس هذه الخصال إلى أن تعطي من حرمه. نعم أن تعطي من قطع وتعطي من حرمه وتعفو عمن ظلمه. ثلاث صفات أن تعطي من حرمك هذه واحدة. فأنت تبذل العطاء والنفع لإخوانك وإن كانوا هم لا يعطونك شيئا فليس المسألة مسألة تبادل. المسألة مسألة إحسان فتعطي من لم يعطي. أما إذا كنت لا تعطي إلا من أعطاك فهذه مكافأة ومبادلة ليس لك فيها فضل. فهو أعطاك فأنت تعطيه في مقابل هذا بيع وشراء ليس لك فيه فضل إنما الفضل في من يعطي من حرمه. أن تعطي من حرمه. نعم. وأن تصل من قطع أي بصلة الأرحام إلى بينك. صلة الأرحام من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. يجب العمل بها. والأرحام جمع رحم وهي كل من تجمعك به قرابة نسبية من قبل الأب أو من قبل الأم كالإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. فهؤلاء قرابة واجب عليك أن تصلهم لأن لهم حقا عليك. وآت ذا القربى حقه حق الصلة والصلة تكون بحسب الاستطاعة بالكلام بالسلام ببذل النفع تبدا الحاجة بالإحسان بالهدية التي تطيب خواطرهم. هذا واجب عليه وإن لم يقومهم بذلك. فأنت واجب عليك صلتهم وهم واجب عليهم صلتهم، فأنت تقوم بالذي عليك ولا تنظر إلى الذي عليك. إن قاموا به فالحمد لله، وقد نفعوا أنفسهم، وإن لم يقوموا به فأنت تقوم بما أوجب الله عليك. أما الذي لا يصل من أقاربه إلا من يواصله فهذه ليست صلة، هذه مسافة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل، هذا هو الواصل. وصلة الأرحام واجب عظيم، قد توعد الله قطيعة على قطيعة الأرحام بالنعم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا من الذي أمر الله به أن يوصف، والذين يفعلون ما أمر الله به أن يوصف ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله أمر بصلة الأرحام، فمن قطع فهو ممن قطع ما أمر الله به أن يوصف. وأن حصل من قطع، وأن تعفو عمن ظلمك، كان الفصلها الثالث: أن تعفو عمن ظلمك. الظلم محرم، والظلم معناه التعدي على الناس أو في أعراضهم أو في أبدانهم. الظلم في الأصل يضع الشيء في غير موضعه، هذا الظلم. والمراد به هنا التعدي على الناس بغير حق، في أبدانهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، التعدي عليهم ظلم. الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وقد توعد الله ظلمه في أشد الوعيد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وسيقصص الله جل وعلا للمظلومين من الظالمين يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالظالم وإن سلم في الدنيا إلا أنه لا بد من استيفاء المظالم منه يوم القيامة. والقصاص في الدنيا في المظالم مشروع، يجوز لكي يستقصص من الظالم إذا قدر، ولم يترتب على الاقتصاد مكتبة الأسبق. يجوز أن يتخصص في النفس، تخصص في المال، تخصص في العرض ممن ظلمه على اقتصاد عدالة. وجزاء سيئات سيئات مثلها على اقتصاد. وسمي القصاص سيئة لأنه من باب المماثلة والمشاكلة، وإلا فهو عدل وليس سيئا، هو عدل، ولكن هذا من باب المشاكلة والمماثلة في الصورة ومن باب المقابلة. القصاص جائز في المظالم، وكون الظالم يقصص منه في الدنيا أحسن من أن يقتص منه يوم القيامة. لكن مع جواز القصاص فالعفو أحسن، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. إلى قوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه وتعالى في وصف المحسنين والعافين عن الناس. وقال تعالى إن تبدي خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو عن السوء وعن الظلم هذا مطلوب لما ينشأ عنه من الخير وزوال العداوة والحجاجات بين الناس. وسيصبح هذا الظالم إذا عفوت عنه سيصبح خجولا منك يستحي منك ويتقرب ويتودد إليه. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يصبح من عدو إلى ولي بسبب العفو والإحسان. وهذا من خلاف السنة والجماعة وأنهم يعملون بذلك في أنفسهم وينجزون منهم أن تعطي من حرمت وأن تصل من قطعت وأن تعفو عن من ظلمت. نعم. هذا مأخوذ من آية الحقوق العشرة وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. ذكر الله في هذه الايه الكريمه عشره حقوق. اولها حقه سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا حق الله الذي خلق الخلق من اجله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثم بعده حق الوالدين وبالوالدين إحسانا أي أحسن بالوالدين إحسانا لأن أعظم محسن عليه بعد الله هم الوالدان. أعظم محسن عليه من الخلق بعد الله جل وعلا وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم هم الوالدان اللذان ربياك وصبر عليك وتحمل المشقة في تربيتك. والدتك حملت في بطنها وأرضعتك من ذكرها وأشفقت عليك وحنت عليك وقدمتك على نفسها. ووالدك يحب ويسبح للإنفاق عليك وإغنائك عن الحاجة ويحميك من الأذى ويدافع عنك. فالواجب عليك إذا قدرت أن ترد هذا الجميل وأن تحصل إليهما إلى لا سيما إذا احتاج إليك في الكبر. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حق الوالدين على الولد الإحسان بالقول وبالفعل وعدم الإساءة إليه حتى ولا بالتأخر وهو الكلام الذي فيه تضجع أو يرفع صوته عليهما. لأن مقابل الإحسان إلى الوالدين العقوق، والعقوق من كبائر الذنوب والعياذ بالله، من كبائر الذنوب. وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الشباب اليوم، يدعو منه يطلب العلم وأنه يدعو إلى الله، ولكن لا ينتبه إلى والديه ولا يعيرهم اهتمام، بل ربما ينظر إليهما نظرة استحقار، يقول هؤلاء جهال، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء يتكبر على والديه. هذا من العقوق وهو من كبائر الذنوب. فالواجب عليك أن تتواضع لوالدك وأن تطيعهما في غير معصية الله، حتى الوالد كان في الله حق، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إلى والدك الكافر بالمعروف. أما المحبة فلا، لا تحب، لكن تبر به وتحسن اليه، ولا سيما اذا احتاج اليه، وله مكان كيف تمشي، ولا تمضي في امر او تسافر الا بعد اذنه لك. الشباب يقول الوالدين ما يفهم، والدين ما عندهم، ما يفهمون، انا بروح ادعو الى الله، بروح اطلب العلم، بروح اجاهد. لا يا اخي، لازم تستاذن والدين، حق والديك لازم. فاذا رضي وعدل الحمد لله، وان لم يرضي فلا تسابق، وهما بروح اخذ عمره، بروح رحله مع اخواني، مع زملائي، والده يقول لا، وهو يقول بلى، او ما يشاوره اصلا، ولا حتى بعضهم والده ما يدري وين هو. هذه الغلظه قطيعه بين الولد والوالد. هذا الحق الثالث. الحق الثالث ذو القربى، حتى قبل ان يغادر حق الوالدين، يظن بعض الناس ان حق الوالدين بس في حال الحياه، اما اذا مات ليس له ما حق. لا، حق الوالدين باق حتى بعد الموت، البر بهما باق، الدعاء لهما والصدقه عنهما والاستغفار لهما والحج والعمرة عنهما، وسداد الديون إذا كان عليهما ديون تسدد عنهما، إذا كان لهما أصحاب صبر بأصحابهما. كل هذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين بعد وفاتهما، أن تصلي لهما مع صلاتك، بمعنى أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك، هذا معنى الصلاة، وأن تحسن إلى صديقهما الذي كان يسبانه في حال الحياة، لأن هذا إحسان إلى الوالدين، وأن تصل الرحم التي من قبلهما. فأنا من بر الوالدين إذا وصلت لإخوتك وأخواتك وأخوانك وخالاتك وأعمامك وعماتك، فهذا من بر الوالدين، تصل الرحم المتعلقة بهما. إذا كان عليهما ديون تسددها وتبرئ ذمتهما، هذا من حقوق الوالدين المتبقية عليه. فالحق الثالث وجود القربى، بعد حق الوالدين يأتي حق القرابة، وقد عرفنا القرابة من هم، هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من تربطك به قرابة مذهبية من جهة والديك فإنهم لهم حق عليك بالصلة، صلة في الأرحام. الرابع حق اليتامى، فهم الأطفال الذين مات آباؤهم فهم دون البلوغ، هم بحاجة إلى من يحسن إليهما وأن يراعيهما وأن يرق لهما الأيتام، لأنهما فقدا آباءهم، فقدوا آباءهم، فأنت تجبر هذا الحسن فتحسن من اليتيم بالقول وبالعمل، له حق عليه، حق واجب، فهو تبرع حق واجب إذا احتاج، أما إذا لم يحتاج فالإحسان إليه مستحب، لكن إذا احتاج فإن حقه واجب على إخوانه المسلمين. الخامس المساكين وهم الفقراء من المسلمين، لهم حق صدقة وإعانتهم على حوائجهم من الزكاة أو من غيرها. الزكاة أمر واجب ومستحب. والجار ذو القربى والجار ذو الحق، حق الجار هو من يسكن إلى جوار بيته بجوار بيته أو بيته قريب من بيته ولا لم يكن مناطقا. أهل السوق وأهل الحرام كلهم جيران، لكن كل ما قرب فهو أولى، وإلا فأهل الحرام كلهم جيران، يحسن بعضهم إلى بعض، يخف الأذى عن الجيران، ويبذل المعروف للجيران، ويتلطف مع الجيران، وإذا رأى على أحد منهم نقصا في دينه ينصحه سرا ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. هذا من الإحسان إلى الجيران. الجار له حق، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه شيء وجهه. العظم حق الجار. والجار ذي القربى والجار الجنود، جار الجنود قيل هو الزوجة وقيل هو الرفيق في السفر الصاحب للجنب دلاله. وجار الجنود وما ملكت أيمانك، مراد به الأرقة الذين يتملكهم من بني آدم، تحكم إليهم ولا تتجبر أو تخلفهم ما لا يطيقون أو تغلب عليهم، لأنهم لا يوجد تحت يده ضعفا، فأحكم إليهم، يطعمهم مما يطعم ويلبسهم مما يلبس ولا يشق عليه في العمل، فليحكم إليهم. وحتى البهائم المماليك من البهائم، إذا كان عندك بهائم تملكها يجب عليك أن تحسن إليها لأن توفر لها ما تحتاج إليه من الماء والعلف، وأن تهيئ المكان المناسب لها لإيوائها في الليل، وأن تعالجها إذا احتاجت إلى علاج. هذا من الإحسان حتى إلى البهائم داخل فيما ملكت أيمانك. فهذه آية حقوق العشرة، أهل السنة والجماعة يعملون بهذه الآية ويطبقونها كما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا من صفات أهل السنة والجماعة. نعم. ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته او ضاعت او سرقت وهو في اثناء الطريق ليس معه ما يبلغه الى البلد الذي يريده ولا ما يرده الى بلده، ان له حق في الزكاه، له حق حتى في الزكاه وان كان غنيا في بلده، ربما يكون في بلده غنيا لكن هو الان اصبح محتاجا، فله حق في الزكاه فكيف بغيرها؟ يدفع اليه ما يمكنه من سفره ورجوعه الى بلده. هذا هو ابن السبيل. كذلك من حفص بن السبيل الخلافة إذا كان مر في بلد ليس فيها مطاعم وليس فيها أمثلة يلجأ إليها فله حق الخلافة على من مر به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حق الضيف واجب، حتى لو أنه امتنع من ضيافته له الحق بأن يطالب بها وأن يعقدها ولو قهر، هذا حق له. نعم. أما إذا كان في مدينة أو في بلد فيه مطاعم وفيه ما يكب حاجته فهذا لا تجب ضيافته، إلا إذا كان ابن صغير يعني ليس معه مال يشتري به طعاما، هذا ابن سبيل في المدن وفي غيرها ابن سبيل. أما الذي معه نقيبه في مدينة فيها كل مرافق الحياة هذا لا تجب غيابته، وإنما إذا أردت الحديث من باب الإحسان والمروءة فلا بأس. نعم. لما ذكر اتصافهم بالصفات الطيبة والأخلاق الكريمة ذكر أنهم يبتعدون عن الصفات الذميمة المضادة لهذه الصفات الكريمة، ينهون عن الفخر والخيلاء. الفخر هو التعاظم بالأنساب أو بالعلم أو بالمال، إذا فالواجب عليهم يشكر الله على هذه النعم وأن لا تزيد هذه النعم إلا تواضعا، إلا تواضعا واعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حملته على التفاخر والتعاظم على الناس فهذا مذموم، لا سيما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب، فهما من أمور الجاهلين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالفخر هذا منهي عنه لأنه يبعث على احتقار الناس وإعجاب الإنسان بنفسه. والخيلاء الكبر، الخيلاء معناه الكبر، أنه يتكبر على الناس أو أنه يعجب بنفسه أو بملابسه أو بسيارته فيخال على الناس. الواجب أن يشكر الله عز وجل وأن يتواضع بدل أن على سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالواجب على المسلم التواضع والتسليم ولين الجانب وأن لا تزيده النعم إلا شكرا لله وتواضعا. نعم. والبغي، البغي معناه التعدي على الناس، البغي معناه التعدي على الناس بالنفس أو بالمال أو بالعرض، هذا بغي هو من كبائر الذنوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالبغي من كبائر الذنوب وهو التعدي على الناس بغير حق. الإنسان يكف يده ويكف لسانه، يكف يده ويكف لسانه عن الناس فلا يبغي عليهم فلا يتعدى عليهم في غير حق. نعم. والاستطالة على الخلق لأن يؤذي الناس، لأن يؤذي الناس ويتكبر عليهم ويرى أن له فضلا عليهم، هذا من الاستطالة، يرى أنه أطول من غيره وأرفع من غيره هناك ما هو أطول منك وأعظم منك هو الجبال. إنك لن تبلغ الأرض، لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال كلا، أنت مخلوق ضعيف. لو فكرت في نفسك وجدتك مخلوقا ضعيفا، كيف تتكبر وأنت مخلوق ضعيف؟ أو تستطيل على الناس بالأداء الخيري أو الفعلي؟ نعم. أهل السنة والجماعة يأمرون بمعالي الأخلاق، كل خلق جميل وكريم يأمرون به، هذه قاعدة عامة. بعد أن ذكر التفاصيل والأمثلة أجمل، فقال يأمرون بمعالي الأخلاق، يعني كل خلق جميل كل خلق كريم يأمرون به، وينهون عن فساقها أو تفاسدها. والتفكاك هو الشيء الساهل الساقط، فالأمور الساقطة من الأخلاق ينهون عنها، ينهون عن كل صلة الأمين الكذب والغيبة، هذه من السفاهة والأمور والغيبة والنميمة وفعل الأشياء غير اللائقة، التمسخر بالناس، الرحل، كل هذا من سفاهة الأمور التي يحتقر الناس بسببها. كذلك الأشياء السافهة، أن الإنسان المسلم يشتغل بالأمور السافهة كأمور الرياضة وأمور الفن اللي يسمونها الفن أو الرياضة، المبالغة في ذلك، وأن ما يصير لك صرف ولا مهنك إلا هذه الأمور، هذه من السفاهة. كنت تمضي عمرك ونفسك كله في الفن والرياضة أو ما أشبه ذلك، هذا من إضاعة الوقت وإضاعة العمر. نعم، لا تأخذ من هذه الأمور بعض الشيء الذي لا يجرح، ماذا؟ لكن إنك تعرف بهذا الشيء، إنك مغني، إنك رياضي لاعب كرة، إنك مصور فنان التصوير والفنون التشكيلية، هذه مهنتك، هذا من استفاد. أنت مؤمن أكرم على الله من أنك تشتري بهذه الأمور. نعم.
وكل ما يقولون
من هذا وعملته فإنما من دينهم يجب أن يقولوا نعم، كل ما يقولونه ويفعلونه من هذا الذي ذكره الشيخ الذي هو الاتصال بهذه الصفات الجميلة والتخلي عن هذه الصفات الرذيلة، كل ما أقيد من الكتاب والسنة. الكتاب والسنة تضمنا كل ما يحتاج إليه البشر وكل ما يصلح البشر في دينهم ودنياهم وآخرتهم. الكتاب والسنة كفيلان بكل هذه الأمور، فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء وعن التفصيل فليرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، يرجع إلى الأوامر التي في كتاب الله والأوامر التي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى النواهي التي في كتاب الله والنواهي التي في سنة الرسول. فلا تجد أن الله ورسوله أمران إلا بالخير والشرف والكرامة، ولا تجد أن الله ينهى أو رسوله ينهى إلا عن الشر والتفاهة. نعم.
وقال ربهم
منهجهم هو الكتاب والسنة وطريقتهم الإسلام، هذه صفات السنة والجماعة، طريقتهم الإسلام، فهم يستطيعون بالإسلام بكل ما يتطلبه الإسلام، ومنهجهم ومرجعهم ومصدرهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرجعون إلى قوم فلان أو علان أو إلى عادة البلد الفلاني أو الدولة الفلانية أو عادة الآباء والأجداد، وإنما يرجعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بدين الإسلام. نعم. أشرنا إلى أن المسلمين في القرن الأول والقرون المفضلة كانت هذه صفاتهم، مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اضطراب بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه. أشرنا إلى أن المسلمين في القرن الأول والقرون المفضلة كانت هذه الصفات، مرجعهم الكتاب والسنة، وطريقهم هو الإسلام، وكانوا خير القرون وأفضل الأمم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث اضطراب بعد القرون المفضلة، وأنه لا يبقى على ما كان عليه القرن الأول إلا أهل السنة والجماعة، فرقة واحدة، من 73 فرقة، 73 فرقة تشترك في الإسلام، كلها في النار إلا واحدة، وهي التي بقيت على ما كان عليه القدر الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو طريق النجاة من الفتن والسلامة من الفرق الضالة. فالذي يريد النجاة فإنه يبقى على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه لما سئل عن هذه الفرقة قال عليه الصلاة والسلام: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الظاهر. أما الذهاب مع فلان أو مع الفرقة الفلانية أو مع المنهج الفلاني أو مع الجماعة الفلانية، هذه كلها فرق ضلال. نعم. وفيهم في أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، هذه الفرقة فيها الخير كله، فيها الخير كله، فيهم الصديقون، والصديقون جمع الصديق وهو كثير الصدق والتصديق الذي لا يعرف الكذب وليس عنده كذب، هذا هو الصديق. وأول صديق في هذه الأمة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي لقب بالصديق، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الصديق. فالشهداء فهم الذين قتلوا في سبيل الله لإعلان كلمة الله، هؤلاء هم في هذه الفرقة في هذه الأمة. سائر المسلمين المستقيمين على دين الله، فهذه طبقات هذه الأمة، أعلاها الصديقون، الصديقون بعد الأنبياء. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فجعل الصديقون بعد الأنبياء في المرتبة، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالصديق دون النبي وفوق الشهيد، الصديق أفضل من الشهيد لأن الله رفعه وذكره قبل الشهداء، وهم في هذه الأمة وفي هذه الفرقة الناس، فهذا من نجاياه. نعم. ومنهم العلماء، منهم العلماء الربانيون في هذه الأمة وهذه الفرقة الناجة، العلماء الربانيون الراسخون في العلم، سموا بالأعلام، العلماء يسمون بالأعلام، والأعلام في الأصل الجبال، وله المنشآت في البحر كالأعلام يعني جبال، السفن في البحر أو المراتب في البحر تشبه الجبال، شبهها الله بالأعلام وهي الجبال. والشاعر يقول: كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني كأنه جبل في رأسه نار بالليل يهتدي به السائرون والذين يريدون القرى والضياء. شبه العلماء بالأعلام لأنهم يقتدى بهم كما يقتدى بالجبال في الطرقات، كما يقتدى بالجبال في الطرقات، فالذي يسير في الطريق يعرف الطريق بالجبال، يعرف الاتجاه للجبال، كذلك العلماء هم الجبال الذين يهتدى بهم. وفي هذه الأمة ولله الحمد من هؤلاء العدد الكبير من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغيرهم من الأعلام الذين شهدت الأمة بفضلهم ومكانتهم، بل شهدت جميع الأمم بفضلهم، البخاري ومسلم، شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه في كبير بن القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى غير ذلك من أعلام الهدى في سائر الأمصار في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، أظهر الله من الأعلام. إذا أردت أن تعرف ذلك راجع كتب التاريخ، كتب التراجم، شف عظمة الرجال، أيش السبب الذي جعله هكذا؟ أليس هو الإسلام؟ أليس هو الكتاب والسنة؟ أليس هو التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يكاد الإنسان يصدق إذا قرأ ترجمة واحد من هؤلاء ما له من الآثار والفضائل والمؤلفات والعلم، لولا أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أعطاها لعلماء هذه الأمة، وذلك بفضل اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم على نهجه. ما في الأمم مثلهم، ما في الأمم علماء مثل علماء هذه الأمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعلان في أخلاقهم وفي سيرتهم وفي علمهم وفي عبادتهم وفي زهدهم وفي جهادهم وفي دعوتهم، من أي اعتبار نظر وجدت العظمة في هؤلاء. هذه مفخرة لهذا الإسلام ومفخرة لهذا الدين، لأنه هو الذي نشأهم وهو الذي أثر عليهم حتى صاروا هكذا. نعم. أعلام الهدى يعني الذين يهتدي بهم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالنجوم، شبههم بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات الفرق والبحر. هؤلاء العلماء ومصابيح الدجى الظلمه المصابيح الصرف، فهؤلاء يخطئون في الظلام ولا من الضلالات والكفريات، يقطعون في هذه الظلمات فيبينونها ويدجونها للناس. الله شبه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. كذلك اتباعه من هؤلاء العلماء هم طرق ينيرون للناس الطريق ويهدونهم الى الجنه. فبدون العلماء تهلك الامه، ولكن الله برحمته اوجد ولا يزال يوجد في هذه الامه من العلماء من تقوم به الحجه ويدعو الى صراط الله المستقيم، فهذا فضل الله على هذه الامه. نعم. اذا اردت ان تعرف مناقبهم وفضائلهم راجع تراجمهم في كتب التاريخ والسير، تجد العجب العجاب. والمطالعة في هذه الكتب فيها فائدة عظيمة أن الإنسان يتعرف عليهم ويقتدي بهم ويتأثر بهم. طالع هذه الكتب عن كتب سير العلماء وتراجمهم، مفتوح. وفي مطالعة تراجم هؤلاء فائدة عظيمة أيضا، وهي أن الإنسان يعرف كيف يطلب العلم. لأن بعض الناس الآن عنده رغبة في طلب العلم لكن ما يعرف في الطريق التي يسير عليها، فإذا طالع في تراجم هؤلاء العلماء عرف كيف يطلب العلم، ينظر كيف نشأوا وكيف طلبوا العلم وكيف تدرجوا وكيف تأدبوا مع معلميهم وأخذوا عنهم العلم وكيف صبروا. فطالب العلم يستفيد هذه الفائدة العظيمة، وهي كيف يطلب العلم كما طلبوه هم. نعم. الأبدال جمع جد بالكسر أو بدل بالكسر، بدل وأبدال أو بدل وأبدال. المراد بالأبدال الأولياء، الأولياء المتقون أهل العمل العلم والعمل والاستقامة، سموا بالأبدال لأنهم كلما مات واحد منهم بدله جاء بدله آخر، سموا بالأبدال. أو سموا بالأبدال لأنهم يبدلون السيئات بالحسنات بالتوبة إلى الله عز وجل، يبدلون السيئات بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيأتون بدل السيئات بأعمال صالحة تمحوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئات الحسنة تمحوها. هؤلاء موجودون في هذه الأمة، العباد الأتقياء الأولياء الصالحين موجودون في هذه الأمة أيضا. نعم. فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، مثل الأئمة الأربعة الذين بقيت مذاهبهم مدان فقهية سنية تدرس ولله الحمد في مشارق الأرض ومغاربها، هذه شهادة لهم. أجمع المسلمون على عدالة هؤلاء الأئمة الأربعة وأقبلوا على مذاهبهم، وليس معنى ذلك أنهم يقلدون في كل شيء وأن يؤخذ بأقوالهم مطلقة، لكن هم أقرب إلى الحق وأكثر في الفقه وأكثر في معرفة كتاب الله وسنة رسوله، لكن إذا خالف قول أحد منهم واجتهاده نصا من كتاب الله أو سنة رسوله فإنه لا يؤخذ بقوله، ولكن هو يعذر، له عذره، إلا لأنه لم يبلغه الدليل أو أنه بلغه ولم يصح عنده أو أنه رأى أن الدليل يحتمل معنى آخر أو أنه منسوخ اطلع على أنه منسوخ غيره ما اطلع على ذلك، فلهم أعذارهم رحمهم الله. ومن أراد أن يعرف مجمل هذه الأعذار باختصار فليراجع رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. فهؤلاء يجمع المسلمون على عدالتهم وعلى فقههم وعلى صلاحهم، ولذلك انتفعوا بعلمهم واستفادوا منه. وليس معنى ذلك اننا ناخذ اقوالهم ان على انها شريعه منزله، بل ناخذها على انها فقه ماخوذ من الكتاب والسنه، فان وافق الحمد لله وان خالف وقل ما يخالف فإننا نترك المخالفة ونأخذ بالصواب ولا نتقيد بمذهب أحمد أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، بل نأخذ ما قام عليه الدليل ما قام عليه الدليل. فالحنبلي يمكن يأخذ بقول الشافعي إذا صار الدليل مع الشافعي، الشافعي يأخذ بقول الحنفي إذا كان الدليل مع الحنفي، وهكذا. إنما يستفيدون من هذا الفقه طريقة التفكير وطريقة الاستنباط وتفكير النصوص، يستفيدون هذه الأمور، وإلا فهم ليسوا معصومين، وهم يحذرون من أن يؤخذ بأقوالهم دون عرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا طرفان ووسط، طرف يحارب الأخذ بأقوال الفقهاء ويدعو الى الاجتهاد، والاجتهاد الان وين الاجتهاد؟ وين الناس اللي عندهم قدره الاجتهاد؟ الطرف الثاني من يبالغ في اخذ اقوال الفقهاء ويعتبرها نصا كانها نص من كتاب الله ولا يحيد عنها، وهذه مبالغه لا تجوز. الوسط هم الذين ينتفعون بكلام اهل العلم ويستفيدون منه، لكن لا يقولون الا ما قام عليه الدليل ووضح السجن. هؤلاء هم الوسط، لا انفراد ولا كثير. نعم.
وهو الطالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك طالب من امه ان يتحمل الله لا يقول الله ولا نفسه لهم حتى تقول الساعه.
هذه ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تزال يعني ستبقى طائفه على الحق مهما طال الزمان تأخر الزمان ومهما كثرت الفتن، فإن الله لا بد أن يغرس لهذا الدين غرسا يبقي هذا الدين بهم يدعون إليه ويقيمون الحجة به على الخلق، وقد يقلون وقد يكثرون، ليس لهم مكان معين ولا زمان معين، قد يوجد في هذا البلد يوجد في بلد آخر، وقد يكونون جماعة وقد يكون واحدا فقط في الدنيا وقد يكونون عددا قليلا، إلا أنهم هم الطائفة، فالطائفة هي من كان على الحق سواء كانوا قليلين أو كثيرين، حتى الواحد إذا كان على الحق يقال له الطائفة المنصورة، ومعنى منصورة يدل على أن هناك من ينازعهم وهناك من يشاقهم ويحاربهم كما هو واقع الآن، لكن ينصرهم الله جل وعلا، ينصرهم بالسيف والسنان وينصرهم بالحجة والبيان على من عاداهم. نعم.
نسأل الله
أن دعوة صالحة من هذا الإمام الجليل في ختام هذه الرسالة أن يجعلنا الله من هؤلاء الطائفة المنصورة. نعم. وهذه أيضا دعوة عظيمة، الإنسان لا يغتر في علمه وعمله فلا يأمن من الجهل والانحراف. كم انحرف وكم جار وكم ظل ممن كانوا صالحين وكانوا مستقيمين لا تمثلوا بالجهل والظلام. فالإنسان لا يأمن دائما يدعو بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، هذا من دعائهم، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خافوا على أنفسهم لأن الله ذكر أهل الزيغ قبلهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفكرة وابتغاء الفهم. الراسخون في العلم مع رسوخهم خافوا على أنفسهم أن يزيغوا مثل أولئك، فدعوا الله عز وجل أن يثبتهم. نعم. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب سبحانه وتعالى. هذا من تمام دعاء الراسخون في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء عظيم لرب كريم سبحانه وتعالى لقنه عباده ليدعو به حتى يجيبهم. ختم الرسالة كما بدأها بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده وأكمل الله به الدين، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائما إلى يوم يبعثون. والحمد لله رب العالمين. والله هذا محل اجتهاد نظر، لكننا نفضل ان ندرس مسائل الجاهلية شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لاننا بحاجة اليها، وهي مختصرة يمكن ان شاء الله نكملها في بقية هذه الاشهر. نعم. المعتدي يقتص منه مثل ما حصل، لأنه يقتص من هذا بحق، هذا بحق. ومن ثبت أو تكلم عليه لك الحق في أن تصبه وأن تتكلم عنه، كفر من باب الإيقاظ، لكن كون تعفو عنه أفضل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الضابط في هذا، من كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم هو أصحابه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الفرق. فينظر إلى هذه الجماعات وما هي عليه وما تدعو إليه ويحكم عليها من خلاله. نعم. إذا كان عند أم من يقوم بحاجتها من إخوانك ويقدمها وقد أذنت لك السفر لطلب العلم وطلب الرزق فلا حرج عليك، لا حرج عليك في ذلك. نعم. ما لا تجلس معه لان هذا فيه شر فيه شر وتاثير على الانسان فلا تجلس معه فليس هذا من عقوق هذا من باب طلب السلامه وعليك ان تنصحه او تبين له ان هذا ياتي بشر وانه يكسبه اثاما وربما يجره الى ما هو شر منه شيئا فشيئا ففي الاول يتساهل في صور النساء وفي الاغاني يقول هذا شيء ما قصدته وبعدين ينطبع في نفسه حب هذه الاشياء ويالفها ربما ينخرط في سلبها الابتعاد عن الشر لا شك انه حضره للذمه واحوط نعم الكلام إذا تكلم عليه تكلم عليه إذا تكلم عليه بالسباب فنتحقق أن يسترد عليه بالمثل يسترد عليه بالمثل على الإصابة يكون استعفى عنه أحسن نعم هذا أثر يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يحتاج إلى مراجعة درجته نعم أبدا فرقة النادية هي الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة ولا فرق بينهما أحد من أهل العلم لا قديما ولا حديثا ما سمعنا احد من اهل العلم المعتبرين فرق بين الطائفه المنصوره والفرقه الناس هم لا تكون منصوره الا اذا كانت جازمه نعم البدايه والنهايه التي تفيق و سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي والصحابة الخصوص فيه الإصابة لابن حجر في تراجم الصحابة وفيه الاستيعاب في تراجم الأصحاب لابن عبد البر وفيه أسد الغابة في تراجم الصحابة لابن الأهيل هذه فيها تراجم الصحابة وأما التراجم العامة فمثل ما ذكرت لكم في البداية والنهاية لابن كثير وفي سير أعلام النبلاء للذهبي أو غير ذلك لا تقوم بزيارته الا ان من باب الدعوه الى الله لا النصيحه لعل الله ان يهديه يقول انت رفيق للوالد وغالي على الوالد ومن حقك علي اني ادللك هذا الشيء ولعل الله يهديك وينفعك بنصيحتي لا انا طيب نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
تبقى في مادة هذا الشريط متسع أكملناه بالمادة التالية رب العالمين
سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي سخر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالف العبادة فأفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك لمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى.
الحمد لله الذي أنزل على عبده والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. هذه هي القواعد الأربعة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الله، وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول من أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة. ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله، مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. ما هو الضابط في التوحيد أو القاعدة في التوحيد، وما هي القاعدة في الشرك أو الضابط في الشرك؟ لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين، يتخبطون في معنى التوحيد ما هو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك، كل يفسره على حسب هواه، والتوحيد أيضا كل يفسره على حسب هواه وميوله. ولكن الواجب أننا نرجع في تقعيدنا للأشياء إلى الكتاب والسنة ليكون هذا التقعيد تقعيدا سليما صحيحا مأخوذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والشرك. الشيخ رحمه الله لم يذكر هذه القواعد من عنده أو من فكره كما يفعل ذلك كثير من المتخصصين، وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبين خطره وضرره الدنيا والآخرة. هذا أمر مهم جدا، هذا ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر أمور الدين. هذا هو الأمر الأول والأساس، لأن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة. العبادات لا تصح إلا إذا بنيت على رقم صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل. قدم رحمه الله لهذه القواعد الأربعة بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله. فيقول: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم. هذا دعاء، بدأها بالدعاء لطالب العلم أن يجعلك مباركا، نعم، أولا أن يتولاك، نعم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. هذه مقدمة عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته، يريد بذلك الحق، ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك، فإنه حري بهذا الدعاء أن يتولاك في الدنيا والآخرة. إذا تولاك الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه، لا في دينك ولا في دينك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا تولاك الله أخرجك من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والشكوك والإلحاد، إلى نور الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا مثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. الدنيا يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج السليم، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها، لا خوف ولا مرض ولا شقاء ولا كبر ولا مكاره. هذه ولاية الله لعبده المؤمن. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، إذا جعلك الله مباركا أينما كنت فهذا هو غاية المقام. يجعل الله البركة في عمرك، ويجعل البركة في رزقك، ويجعل البركة في علمك، ويجعل البركة في عملك، ويجعل البركة في ذريتك أينما كنت. تصاحبك البركة أينما توجهت، هذا خير عظيم وفضل من الله سبحانه وتعالى. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، من إذا أنعم عليه شكر النعمة، خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. إن كثيرا من الناس إذا أعطوا النعمة كفروها، أنكروها وصرفوها بغير طاعة الله عز وجل، فصارت سببا لشقاوتهم. أما من يشكر فإن الله جل وعلا يزيده: أيتأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم. الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل، إذا أردت زوال النعم فاكفرها. من إذا عدل شكر ولا يطغى ولا يتكبر ولا يطغى بنعم الله عليه. واذا ابتلي صبر. الله جل وعلا يبتلي العباد، يبتليهم بالمصائب، يبتليهم بالمكاره، يبتليهم بالاعداء والمنافسين من الكفار والمنافسين، يحتاجون الى الصبر، عدم الياس وعدم القنوط، رحمه الله والثبات، يثبتون على دينهم ولا يتزحزحون مع الفتن او يستسلمون للفتن، فيثبتون على دينهم ويصبرون على ما يقاسون من الاسعاب في سبيلها، بخلاف الذي اذا ابتلي جزع وتسخط وقنط من رحمه الله عز وجل. فهذا يزاد ابتلاء الى ابتلاء ومصائب الى مصائب. ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، من رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. واعظم الناس بلاء الانبياء ثم الانبياء فالانبياء. ابتلي الرسل وابتلي الصديقون والشهداء وابتلي عباد الله المؤمنون لكنهم صبروا. اما المنافق ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني فرض، فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. الدنيا ما هي دائما نعيم وشرف وملذات وسرور ونصر، هي دائما كذا، الله يداولها بين العباد. صحابه افضل الامه ما ذكر عليهم من الابتلاء والامتحان، داول تلك الايام يداولها بين الناس. فليوقن العبد نفسه انه اذا ابتلي ان هذا ما هو ظاهر خاص به، هذا سبق لاولياء الله، فيوقن نفسه ويصبر وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، والعاقبه للمتقين. اذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستمر ويستزيد من الذنوب فهذا تقي والعياذ بالله. لكن العبد المؤمن كلما صدر منه دم بادر بالتوبة. والذين إذا ظلموا أنفسهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب الا الله، انما التوبه على الله الذين يتوبون من قريب، للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. والجهاله هنا ليس معناها الجهل، لان الجهل لا يغافر، لكن معناها معنى الجهاله التي هي ضد الحلم، الجهاله التي هي ضد الحلم والاتزان، هذه الجهالة. كل من عصى الله فهو جاهل، بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية. وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أخرى، من ناحية أنه ما عنده حلم ولا ثبات في الأمور. ثم يتوبون من قريب، يعني يقال دائما كل ما اذنبوا استغفر. ما نحد معصوم من الذنوب، ما نحد معصوم الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام. ولكن الحمد لله ان الله فتح باب التوبه، فعلى العبد اذا اذنب ان يبادر بالتوبه. لكن اذا لم يتب ولم يستغفر فهذه علامه الشقاء، أو يقنط من رحمة الله ويأتيه الشيطان يقول أنت مالك توبة، أنت تعمل هذه الذنوب تبي توبة، يجيها الشيطان يقول له كذب، يقنط من رحمة الله ويقول له مالك توبة، ما تستحي على روحك تعمل هذه الأشياء وتتوب وتستغفر، ما خلص باب للتوبة، يقول له كذا. لا، مهما بلغ الذنب من حتى الشرك والكفر إذا تاب العبد تاب الله عليه وغفر ذنوبه إذا أذنب استغفر، يعني بادر بالتوبة. ولا يؤجل، بعض الناس يؤجل التوبة يقول بعدين بعدين التوبة، إلى مني صبر، إلى مني رجعت إلى بلدي، إلى مني كذا وكذا بتوب. لا، ما يجوز. يمكن ما يمكن تموت قبل قبل الأجل الذي فرض للتوبة. الأمر في يد الله عز وجل. فتأجيل التوبة أيضا لا يجوز، لا ترك التوبة والخلوع من رحمة الله، ولا تأجيل التوبة حتى ولا إلى بعد ساعة. يوم لا تدري، تدرك الساعات وما تدري، تفاجئ في لحظة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار. هذه الأمور الثلاث إذا أعطي ستر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هي عنوان السعادة. من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه سقي. نعم.
أنا مقصد أن الحنيفية يتمنى إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
اعلم أركانك الله، هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، وكان ينبغي بطاعته بجدال أوامره واجتناب نواهيه. هذه طاعة الله عز وجل بجدال أوامره واجتناب نواهيه. أن الحنيفية ملة إبراهيم. الله جل وعلا أمر نبينا اتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيفية ملة الحنيفية.